بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم واقتفى أثرهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وها نحن نلتقي في العشر الأوائل من ذي الحجة. العشر الأوائل من ذي الحجة من أفضل أيام العام، والعمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من سائر الأيام، لما ثبت في البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام العشر، يعني أيام عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. هذا الحديث العظيم يبين مكانة هذه الأيام وفضل هذه الأيام، ويدفع المسلم دفعا إلى أن يقف مع نفسه ليسألها: ماذا علي في هذه الأيام؟ وما هو التقصير الذي وقعت فيه، أو الخلل الذي حصل مني في هذه الأيام؟ إننا بحاجة إلى أن نصدق الله تبارك وتعالى، وأن نرجع أفرادا وجماعات لنلتزم بالهدى ودين الحق الذي بعث به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إنني أرى الناس في غربة بعيدة عن ما يجب أن يكونوا عليه، لقد انفض الناس عن الهدي الرباني، وبقي القليل يمسك ويعض بالنواجذ على دين الله تبارك وتعالى. ولكن لماذا لا تعود الأمة كلها أفرادا وجماعات إلى الله عز وجل؟ لقد أبقاك الله يا عبد الله إلى أن أدركت هذه الأيام المباركات، فأكثر فيها من العمل الصالح، وتنافس في فعل الخيرات، وتسابق في فعل الطاعات. والله تبارك وتعالى عندما ذكر نعيم أهل الجنة قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. طيب، أتلقى هذا الاتصال ثم أعود إليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ، كنت يعني الواحد كان ألم بذنب، ويعني ربنا ستر الحمد لله وتابع الواحد ورزقه بزوج صالح وأولاد كويسين. بس الذنب ده يرجع ويعودني تاني، والشيطان ييأسني، يعني خليني أحس إن أنا لو هعمل حاجة كويسة لا مش عايزة أعملها.
نعم.
يعني أنا الحمد لله بصلي وبصوم وقيام ليل الحمد لله ملتزمة جدا، بس بيجي ينقص علي عيشتي أنا في البيت.
نعم.
يعني مثلا يقول لي: لا سيبي جوزك أحسن، أنت الذنب اللي عملتيه ما يتغفرش، حتى لو ربنا غفره لك شيلي ذنب جوزك وعيالك، يشيلني هم بقى السنين اللي جاية.
نعم.
يخليني أحزن على السنين اللي فاتت. يعني بيقول لي: لو عايزة ترجعي زي الأول امحي اللي حصل زمان. يعني بيأسني.
نعم.
فأنا عايزة حاجة تقويني على إني أصبر والبيت ما يتخربش كده، حاسة إن هي وسوسة شيطان جامدة جدا.
طيب،
حاضر. في عقلي وفي صدري بطريقة رهيبة، فكنت طيب. عايزة حضرتك بس تديني كلمتين كده يهدوني شوية.
طيب، حاضر.
شكرا يا شيخ، الله يخليك.
سلام عليكم. السلام. معنا اتصال. على كل، أود قبل أن أدخل في تلقي الأسئلة والإجابة عليها أن أنبه على ما سيأتي بعد في اليوم التاسع من ذي الحجة، يوم الأحد القادم إن شاء الله تبارك وتعالى، على حسب ما أعلن في الرؤية سيكون هو يوم التاسع من ذي الحجة، ويعرف بيوم عرفات. هذا يوم جليل عظيم يتفضل رب العباد سبحانه وتعالى فيه على من سيشهد وسيقف في هذا المكان المبارك الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا اليوم يوم عظيم، يباهي رب العالمين سبحانه وتعالى ملائكته بأهل الموقف ويقول: هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. وما رؤي الشيطان في يوم أصغر ولا أحقر ولا أذل من يوم عرفة، وذلك من كثرة ما يعتق رب العباد سبحانه وتعالى رقاب عباده من النار. فمن وقف على عرفات وقبل رب العباد سبحانه وتعالى منه حجه هنيئا له، يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذا في الحقيقة فضل عظيم وخير عميم، أن يعود العبد وكأنه لم يرتكب ذنبا قط، وذلك بعد أن يقف بعرفات وأن يطوف ببيت الله الحرام وأن يسعى بين الصفا والمروة وأن يؤدي المشاعر لله على هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله إنه لموقف عظيم، موقف كريم وقفه نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، كما وقف فيه أهل الخير والفضل والصلاح على سائر قرون هذه الأمة. وها نحن وما زلنا إلى يوم الناس هذا يشهد كثير من الناس هذه المواقف ويقف بهذه البقاع، ويتعرض الواقف هناك لرحمات رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى جل في علاه. فهنيئا ودعوات صادقة لقبول رب العالمين سبحانه وتعالى أعمال من تركوا ديارهم وأوطانهم ورغبوا في جوار ربهم، ويسر الله تبارك وتعالى لهم أمر الحج والطواف والوقوف بعرفات. ومن لم يحضر هذا المكان ولم يشاهد ويشارك الحجاج في الوقوف بعرفات، له مع يوم عرفات شغل آخر. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صيام يوم عرفة فحسب، وأود أن أقول بأن الأعمال الصالحة لا تقتصر على الصيام فحسب، فأعمال البر كثيرة وأعمال الخير متناثرة، وعلى كل واحد أن يأخذ منها بنصيب، يعني لا يدع شيئا من أعمال البر والخير إلا وقد خاض فيه وأقبل عليه ويعني حاول أن يستزيد منه. ولكن عن صيام هذا اليوم فحسب، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صيام يوم عرفة: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة العاجلة. النبي عليه الصلاة والسلام يرغب هذه الأمة في الطاعات وفعل الخير والمنافسة في الخيرات، فيخبر عليه الصلاة والسلام أن صيام يوم واحد ألا وهو يوم عرفة يرجو من الله تبارك وتعالى أن يغفر الله سبحانه وتعالى لمن صامه ذنوب السنة الماضية وذنوب سنة لاحقة. طيب أتلقى هذا الاتصال ثم أعود. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا، تفضل.
ألو،
تفضل أسمعك.
لو سمحت يا شيخ، أهلي زوجتي، أنا من الطائف هنا في السعودية، وزوجتي جاء عندها الدورة من يوم الأحد.
نعم.
وممكن تخلص بكرة اللي هو يوم 8، فنتحرم ولا ما تحرمش؟
نعم. طيب حاضر،
شكرا،
الله يبارك فيك. الأخت أم يوسف، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي. الله يسلمك.
جزاك الله خير.
آمين.
كنت أنا سمعت فتوى من الشيخ جمال إن الأيام ديت أحب، يعني اللي عايز يعوض أيام، هي الأيام ديت أحسن أيام، يعني يعوض فيها الأيام اللي عليهم.
أيوه.
فدلوقتي يوم عرفة أصومه بنية إيه؟ أيام من عليا ولا يعني دي سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟
حاضر
وشكرا.
الله يبارك فيك. الأخ رجب، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كل سنة وأنت طيب يا شيخ.
أنت طيب.
لو سمحت حضرتك، أنا في مشكلة حصلت بيني وبين زوجتي.
نعم.
امبارح كان قبل الفطار، يعني قبل المغرب بساعة.
يعني كنتوا صايمين كمان؟
يا فندم.
طيب، والصيام الصايم يعمل مشاكل ليه؟
وقضاء ربنا.
طيب
ماشي. فوالدتي اتدخلت في الموضوع وكده، فانا حلفت وقلت لوالدتي ان انا لو مراتي ما مشيتش دلوقتي يبقى طالق مني بالتلاتة.
اه
فكررت الجمله دي حوالي مرتين او ثلاثة.
نعم.
فوالدي طبعا لما وصل البيت فقال لك لا انا مراتك مش هتمشي الا بعد الفطار، تفطر وبعد كده تروح عند بيت ابوها تقعد ساعه او حاجه وبعد كده ترجع تاني البيت.
اه
فانا طبعا الحلفان انا كنت حلف على اساس ان هي هتمشي في الساعه في الوقت اللي انا حلفت فيه.
اه
ماشي.
نعم.
فطبعا لما والدي صمم على الكلام دوت فانا قلت له خلاص يبقى انا كده مراتي طالق مني. لما ما مشيش دلوقتي يبقى مراتي. نعم. طالق مني. وسبت البيت ورحت ماشي.
طيب ولم تخرج هي؟
ولم تخرج هي الا بعد الفطار.
وانت على كل حال بس استفسار يسير، هل انت قاصد الطلاق لو لم تخرج؟ تريده بالفعل عازما عليه؟
لا مش عازم عليه.
ازاي بقى؟ امال بتقوله ليه؟
يعني هو كان حته تهديد.
والله المساله صعبه شويه يعني. انا بالنسبه لي لا ارى مثل هذا تهديد. والا انت يعني لا شك انك مبيت النيه لهذا. او قاصده ومتعمد، بدليل قولك انك قلت لابيك ان لم تخرج فستكون طالق.
بالظبط.
مش كده ولا لا؟
اه.
هذه اول مره؟
اول مره. اه
طيب ستسمع الجواب. حاضر
حاضر.
الاخ علي السلام عليكم. طيب إذن نذكر بصيام يوم عرفة، والحقيقة أرى وأشاهد إقبال كثير من الناس على صيام هذا اليوم، وبالتالي لعلي ألفت النظر إلى أمر آخر. كثير من الناس يقتصر على الصيام فحسب، ولكن قد يقع في مخالفات أخرى ووصائم، وقد يبخل بنفسه أن يقوم بأعمال أخرى من أعمال الخير والبر كالصدقة والإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى، أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو مثلا صلة الأرحام، أو السعي في الصلح بين الناس، أو غير ذلك من أعمال البر والخير وهي كثيرة. فأرى أن كثيرا من الناس يكتفون بالصيام فحسب. هذا حسن، وسمعنا الأجر الواردة في صيام يوم عرفة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن هذه الأيام العشر ذكر الأعمال الصالحة بصورة عامة. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام العشر، والصيام من العمل الصالح، والنوافل نوافل الصلوات من الأعمال الصالحة، والإتيان للناس ببر وخير ومعروف، أو أمر للناس بمعروف ونهي عن منكر، وسعي بينهم للإصلاح وغير ذلك من أعمال البر والخير. فأعمال البر والخير كثيرة، فعلى الإنسان ألا يقتصر على شيء واحد منها، بل أن يجمع في هذه الأيام ما استطاع من فضل وخير وحسنات. وليتذكر المرء المسلم أنه وجد في خلال هذه الأيام ولا يدري هل ستأتي عليه مرة أخرى أم لا. معنا اتصال. طيب تفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضرتك طيب يا شيخ.
طيبة.
من فضلك عندي ثلاث أسئلة لحضرتك.
تفضل.
في أخت لقت أنصيال ذهب في الجامعة من كام سنة، وسألنا الدكتور جمال المراكبي قال إن هي يطلعوا صدقة، لأن هي خلاص أعلنت عنه وما لقتش حد ياخده وكده، ولو عندها بقاله يجي 8 سنين.
آه.
وهو كان ثمنه ساعة لما لقيته كان 280 جنيه تقريبا، دلوقتي بتقولي وصل ثمنه 1200 جنيه.
نعم.
فالدكتور جمال المراكبي قال يا تطلعوا صدقة يا تاخدوا ليها. هي عايزة تطلعوا صدقة، بس بتسأل تطلع ثمنه زمان قيمته أياميها أيام ما كان ب 280 جنيه، ولا لما بقى ب 1200؟
حاضر.
ده أول سؤال. تاني سؤال بالنسبة لصلاة النساء مع بعض، لما نكون في مجموعة من النساء بنصلي جماعة أو لا. في البيت وما فيش معنا رجال ولا حد يسمعنا ولا كده، الصلاة الجهرية يعني ينفع إن إحنا نصلي فيها جهر بس طبعا مش نسمع الناس وكده يعني؟
على يعني بصوت ماشي ماشي.
نعم
حاضر. تسمع الجواب. السلام عليكم. طيب حاضر. طيب نبدأ في الإجابة على ما ورد إلي من أسئلة. الأخت السائلة في السؤال الأول لا شك أن عندها من النفس اللوامة ما تحمد عليه، ذكرت أنها أذنبت ذنبا وتابت إلى الله تبارك وتعالى منه، ولكن الشيطان ينغص عليها فماذا تفعل؟ ذكرت أنها تابت إلى الله تبارك وتعالى، استغفرت من هذا الذنب، تصوم وتصلي، بل إنها ذكرت أنها تقوم الليل، وهذا فعل حسن. ولا شك أن الشيطان يود أن يصد هذه المرأة ومن على شاكلتها عن هذه الأفعال التي تقوم بها. يا أيتها الأخت الفاضلة، لا يسلم إنسان من ذنب ما، ولا شك أيضا أن الذنوب متفاوتة، بمعنى أن هناك من الذنوب ما هو كبير ومنها ما هو صغير، ولكن لو استمر الإنسان على الصغير وداوم وأصر يصبح هذا الصغير كبيرا. ولكن مهما أذنب الإنسان من ذنب وقع فيه ثم تاب إلى الله عز وجل ورجع. طيب نتلقى اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
عندي سؤالين يا شيخ لو سمحت.
تفضلي.
أسأل سؤالين لو سمحت يا شيخ.
تفضلي أسمعك.
السؤال الأول، اللي المنتقبة أنا بصلي في الشارع صلاة العيد، ينفع أصلي بالنقاب يعني في الشارع؟
طيب حاضر.
والسؤال الثاني لو سمحت، العقيقة، أنا عايز أعمل عقيقة مثلا لابني ولا حاجة، ينفع أفرق مثلا اللحمة نية من غير ما أعمل أكل في البيت، ولا لازم يشترط الأكل في البيت؟
العقيقة في يعني في لحمها يعني.
ماشي. السلام عليكم.
عليكم السلام. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
لو سمحت كنت عايزة أسأل بالنسبة للشحن على الهواء.
أيوة.
إيه نظام، يجوز ولا لأ؟
لا، مع فرق فلوس ولا إيه؟
مع فرق فلوس.
حاضر.
وبالنسبة لو سمحت للأضحية، ليها تقسيمة ولا لأ؟
تقسيم الأضحية؟ حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل.
أنا عايز أسأل عن تأمين السيارات.
عن إيه؟ تسأل عن إيه؟
تأمين السيارات. تأمين.
تسمع صوت؟ تأمين السيارات؟
أيوة.
التأمين طيب. ماله؟
حرام ولا حلال؟
طيب حاضر.
شكرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام. أقول الإنسان لو أذنب ذنبا ثم رجع وصدق مع الله تبارك وتعالى وتاب إلى الله من هذا الذنب، وأقبل على الله عز وجل وشعر في نفسه وندم على هذا الذنب وشعر بهذا الندم في نفسه، ثم لم يعد إليه، ثم بعد ذلك أكثر من فعل الصالحات والحسنات والطيبات، فهو على خير عميم، بل ربما يكون على خير أفضل مما لم يقع في الذنب. ولم آتي بهذا من عندي، وليس هذا من باب أن يتجرأ العبد على الذنب، لأن قد يقع الإنسان في الذنب ولا تحسن توبته ويطمس رب العباد على قلبه، ولكني أتحدث عمن وقع في ذنب ما بسبب زلة أو ضعف إيمان أو ضعف نفس، ثم بعد ذلك صدق مع الله تبارك وتعالى. إنني أعرف رجالا وقعوا في ذنوب عظيمة، ولكن هذه الذنوب أحرقت قلوبهم حتى صفت نفوسهم مع رب العالمين سبحانه وتعالى، فكان الواحد منهم يتململ بين يدي ربه ومولاه خائفا من ذنبه الذي قدمه، وهذه أمارة عظيمة على قبول توبة الله تبارك وتعالى للعبد. والذي أود أن أقوله بعد هذا، أن هذا العبد ربما ينال من الحسنات العظيمة على الذنب الذي تاب منه، يعني هو أذنب المفروض يعاقب، ولكنه لما تاب وأحسن حاله يؤجر بفضل رب العالمين سبحانه وتعالى على هذه التوبة، ويبدل الله تبارك وتعالى سيئات هذا الذنب يبدله إلى حسنات. وليس هذا من قولي، فرب العالمين سبحانه وتعالى يذكر في صفات عباد الرحمن في آخر سورة الفرقان، يقول سبحانه: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. تأملوا منطوق الآية لأنه مهم، حتى لا يظن إنسان أننا نقول والله المذنب إذا تاب يعني تتبدل سيئاته حسناته فقط، لا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. هنا ما قال الله عز وجل وعمل صالحا، وإنما أكد هذه الأعمال، أكد بقوله وعمل عملا بإعادة الفعل مرة أخرى، فهو عمل وأقبل على العمل بشغف بالغ بكثرة متناهية، فهذا يبدل رب العباد سبحانه وتعالى سيئاته إلى حسنات. فالإنسان إذا أذنب وتاب إلى الله تبارك وتعالى وصدق مع الله عز وجل قبله رب العباد سبحانه وبدل هذه السيئات إلى حسنات بنص القرآن الكريم، فأنت على خير إن شاء الله طالما أنك ذكرت أنك تبت توبة النصوح وأنك تفعل الخيرات وتقيم الليل لرب الأرض والسماوات ويؤرقك هذا الذنب، فهذا أمارة على الندم، وأنت تفعلين الخيرات فأبشري بمغفرة رب العباد سبحانه وتعالى، ولا تلتفتي إلى وساوس الشيطان بعد، لأن هذه الوساوس ما الذي سيحصل بعدها؟ أنت وقعت فيما وقعت فيه، ما الذي سيحدث إذن؟ ما عليك إلا الاستمرار في الخط والطريق الذي أنت فيه. وأذكرك أيضا بقول الحق تبارك وتعالى موجها الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الأخ اللي بيسأل من الطائف ويذكر بأن زوجته جاءتها الدورة يوم الأحد ويمكن أن تنتهي منها أيضا السبت أو الأحد ويريد أن يحج، فهل تحرم؟ نعم، المرأة الحائض تحرم من الميقات كغيرها ممن ليس به بأس، وتهل بالحج بالنسك أو تهل بالعمرة إن كانت متمتعة، المهم تهل بالنسك التي تود أن تأتي به، وتفعل كل ما يفعل الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، لما قال للمرأة التي حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، فدل ذلك على أن المرأة إذا حازت الميقات أو مرت عليه وهي متوجهة إلى حج بيت الله الحرام عليها أن تهل بالحج وأن تتلبس بهذا النسك العظيم لله تبارك وتعالى وتستمر فيه. فإذا انتهت حيضتها عليها أن تغتسل وتتطهر، ثم بعد ذلك تفعل ما يفعله الحاج. وأرى بأنها إذا كانت عدتها ستنتهي في يوم الأحد القادم فهذا سيكون في يوم عرفات إن شاء الله تبارك وتعالى، فيتذهب إلى منى مباشرة ومنها إلى عرفات، ثم بعد ذلك تنزل لرمي الجمار وتأخذ من شعر رأسها وإن كان عليها هدي فعلت، ثم بعد ذلك تغتسل وتتطهر وتطوف بالبيت، ولا شيء عليها بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى، وحجها صحيح. الأخت أم يوسف من الجيزة تقول هذه الأيام هي أحسن الأيام لمن كان عليه قضاء يقضيه، فتسأل هل يعني هي تصوم هذه الأيام بنية القضاء ومن ذلك يوم عرفة أم لا؟ في الحقيقة يعني الذي أراه والله تبارك وتعالى أعلم أن هذه الأيام لو أخلص العبد فيها لله عز وجل أعماله الصالحة تطوعا دون قضاء لعل هذا يكون أنسب، الله أعلم. هو إن أرادت أن تقضي في هذه الأيام، يعني هي لا تصوم مثلا، لا تصوم هذه الأيام، ولكن أرادت أن تدخر الأوقات التي أو الأيام التي أفطرتها من رمضان لتقضيها في هذه الأيام لأنها لن تصوم، ففي هذه الحالة نقول نعم هذا من أفضل ما تفعلين أنك تعملين أو تصومين في هذه الأيام وبنية القضاء. ولكن أنا أدعو إلى شيء آخر، لو أن الإنسان قضى في أيام أخرى قبل هذه الأيام ثم تطوع نفلا لله عز وجل بالصيام في هذه الأيام لا شك أنه يكون قد أضاف إلى القضاء عملا صالحا آخر حث عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما عن يوم عرفة بالذات فأطلب من إخواني جميعا أن يجعلوه خالصا لله تبارك وتعالى يصومونه نفل حثا أو تلبية واستجابة لحث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على صيام هذا اليوم. طيب نتلقى اتصال ثم نعود إليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
كنت عايز أسأل سؤال بس يا شيخ.
تفضل.
دلوقتي بالنسبه لل في اليوم السابع من الولاده المفروض ان نقوم بحلاقه شعر المولود.
نعم.
واطلع مكانه صدقه.
نعم اتفضل.
طبعا دلوقتي لو انا مش عايز احلق الشعر وعايز اعرف اطلع قد ايه مقدار الصدقه اللي اقدر اطلعها.
نعم حاضر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ انا في كتب بتتوزع الايام دي كتيبات صغيره كده.
نعم.
مكتوب فيها كيفيه الصلاه على الرسول عليه الصلاه والسلام.
نعم.
فمكتوب اللهم صل على الذات المحمديه اللطيفه الاحاديه، فعايز اعرف الكلام دوت صح ولا ايه؟ يعني برضو في حاجات.
عيدي لي العباره. اللهم صلي.
اللهم صلي على الذات المحمديه اللطيفه الاحاديه.
طيب حاضر.
ومظهر الانوار وكلام كده، يعني عايز اعرف الكلام ده فيه شرك ولا
طيب
عادي؟
طيب حاضر
يعني
حاضر.
جزاك الله خير. كل خير.
الله يبارك فيك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ لي كذا سؤال.
اتفضلي.
انا قبل كده سالتك عن الامانه اللي كانت شايلها معايا امي وكنت يعني ضيعتها في مصاريف البيت، وبعدين كنت باخدها من زوجي واكمل يعني فلوس الامانه ده هيدي. فانت جاوبتني وقلت لي لو كان جوزك يعني بخيل فممكن انت تاخدي فلوس من جوزك وتحطي يعني في الامانه ده هيدي، فده ما يعني جرقناش ان احنا ناخد فلوس من ازواجنا من وراهم يعني. وانا اصلا مش مرتاحه لحكايته وتعبانه ومش حابه ان انا اعمل كده، بس ماليش اي صرفه ثاني في حياتي كده. وجوزي مش بخيل، بس هو الصراحه ممكن هو زعلان ان انا ممكن لو شلت فلوس لاي حد، وقال لي بس بعد ما شلت الامانه دي ان لو شلت فلوس لحد هزعل يعني منك.
يعني هو لا يريدك ان تنفقي اي مال منه من ماله.
ايه؟
لا يود ان تخرجي مالا من ماله؟
لا هو ما يعرفش، هو ما يعرفش ان انا شايل امانه وباخد من ماله واحطه في الامانه. هو قبل كده قال لي ما تاخديش يعني فلوس من حد وتشيليها معاكي. بس انا ما كنتش اعرف غير بعد ما شلت الامانه معايا.
نعم.
فانا دلوقتي خايفه يعني من الموت وخايفه كده، فهل كنت ضيعت الامانه وانا مش مرتاحه ان انا باخد فلوس من جوزي واحطه في الامانه وماليش اي صرفه يعني، فمش مرتاحه ومش ليش اي حل، وخايفه يعني ان يكون عليا ذنب او ان انا كده ضيعت الامانه في حكم يعني في كده.
على كل حال يا ابنتي انتهي من هذا الموضوع، انت فعلا سبق ان سالتيني فيه. الآن ردي هذه الأمانة، صارحي زوجك بالموضوع وأعلميه بما أنت عليه، وأن هذه الأمانة قد صرف منها شيء في البيت أو في غير البيت، وأنك بحاجة إلى أن ترديها، وهو أولى أن يقضي عنك هذا الزوج. وطالما أنه ليس بخيلا كما ذكرت فتكلمي معه وخذي منه هذا المبلغ اللي هو قد
يزعل مني.
ها؟
يزعل مني.
لا، أنت كلميه بأسلوب حسن واعترفي بالخطأ، قل أنا أخطأت وأرجو المسامحة في هذا، وانتهي من هذا الموضوع
إن شاء الله. طب في سؤال تاني يا شيخ.
تفضلي.
سماع الأفلام الأجنبية، هو يعني أسمع أفلام أجنبية وجوزي بيحب يقول لي اسمع معايا وأنا ما اسمحش، بس لما يبقى هو هنا لما يرجع من السفر بيقول لي اسمع معايا أفلام أجنبية، فمش عارفة أعمل إيه. في سؤال تاني برضو لو سمحت.
يرغب أن تسمعي معه
الافلام الاجنبيه.
نعم.
يعني مش افلام يعني كده، بس هي افلام ضرب وحاجات كده، بس انا ما احبش اسمعها، بس بضطر اسمعها عشان هو.
نعم.
لان بيزعل مني ويقول انت ما تقعديش معايا.
طيب.
في اخت رات لي رؤيه قبل كده ما كنتش بخلف، فاخت رات لي رؤيه باسم ابن يعني ليا، خلفت الحمد لله.
الحمد لله.
فاجت تاني مره حملت بعد 4 سنين، فرات لي برضه رؤيه باسم طفل تاني، فقالت لي على اسم الطفل، فزوجي مصر ان هو يسمي الطفل ده باسم ابوه. فاخت يعني هم بيقول لي انت كده هتعمل الرؤيه وهتخلف رؤيه، فممكن العيل ده يموت او يجرى له حاجه. فانا قلت لهم ده قدر يعني قدر الله وما ليش اي صرفه فيه. وزوجي
عايزين يسموه باسم مين؟
نعم يا شيخ.
يعني المولود عايزين يسموه باسم من؟
باسم ابو زوجي.
طب وايه المانع؟
طب ما اختي بتقول يعني ان هي رات الرؤيه ديت، فيعني قال ان العيل ممكن يموت او يجرى له حاجه، ان انا رايت الرؤيه وما سميتش العيل بالاسم اللي هي رات في الرؤيه زي المره اللي فاتت. فانا مش عارفه اعمل ايه، اسميه باسم الرؤيه دي الرؤيه ولا بالاسم اللي انا
عايزه. طيب حاضر.
اذا بعد يا شيخ لو هتعبك حكم الصلاه في وقتها.
نعم.
ده بيكون بعد الصلاه يعني بكام؟ على طول بعد الاذان ولا لو اخرت الصلاه ممكن 10 دقائق ربع ساعه؟ ده برضو بيكون في وقت الصلاه.
طيب حاضر.
ما كنتش اخرت الصلاه.
حاضر حاضر خلاص، اسمع الجواب ان شاء الله.
خلاص يا شيخ اخر سؤال.
اتفضلي.
في القرآن الكريم، أنا الحمد لله يعني ربنا بيعينني إن أنا أختم القرآن كل شهر.
نعم.
بفضل الله. فممكن برضو بغلط فما اقولش يعني صح ما بغلط صح، فممكن اقرا كلمه ممكن اغير مجرى الايه كلها فمش عارفه اقرا وبقرا مع التلفزيون يعني وكده عشان اصحح القران. فانا مش عارفه يعني اقرا زي ما انا بقرا ومش لاقي حد يصحح لي ولا اعمل يعني وحكم كده.
ما انا اجبتك على السؤال ده قبل كده.
لا انا ما جبتش السؤال ده.
يبقى غيرك بقى. طيب تسمع الجواب. حاضر حاضر. طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
لو سمحت يا شيخ لي بضعه اسئله لكن اطرحهم سريعا يعني. اولا عن التكبير، الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد.
نعم.
فهل تقال هكذا ام تقال يعني الله اكبر الله اكبر ولله الحمد في يعني تقال على مقطعين؟
طيب صيغه التكبير يعني.
صيغه طيب. التكبير طيب. وكيفيتها.
طيب حاضر.
ومنذ متى تقال يعني من بدايه شهر ذي الحجه ام من يوم معين؟
حاضر.
وتقال بعد الصلوات؟
حاضر.
في العيد ام لا؟
حاضر.
طيب. وسؤال اخر عن المؤذن في صلاه الفجر عندما يقول الصلاه خير من النوم، ماذا نقول نحن يعني؟ ماذا نردد؟ هل نقولها كما يقول ام نقول ماذا يعني؟
حاضر.
وسؤال اخر عن الامام في صلاه الجمعه في جلسة الاستراحة يعني هل ندعو فيها كما يفعل أم هذا خطأ؟ وعن قولة الفاتحة بعد قراءة القرآن قراءة قرآن يوم الجمعة قبل الصلاة هل نقرأ الفاتحة أم ماذا نفعل؟
يعني قراءة الفاتحة متى؟
أنا أعلم أنها غير صحيحة.
قراءة الفاتحة متى؟
بعد عندما يقرأ القارئ ويقول الفاتحة. فهل نقرأ أم أنا أعلم أنها غير صحيحة.
طيب حاضر.
ولكن يعني ماذا أفعل في
حين؟ حاضر حاضر.
وجزاكم الله خير.
السلام
عليكم.
عليكم السلام ورحمة. طيب نتلقاه. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وأنتم بخير.
وأنت طيب الله
يطول. ويجعلها يا شيخ في ميزان حسناتك الله يخليك.
آمين.
يا رب.
آمين.
أسألك يا شيخ إحنا هنا في ألمانيا.
أيوة.
الحمد لله ملتزمين وأنا محتجبة وأخاف الله وأقوم الليل
ويعني
الحمد لله أكثر من بلدنا.
الحمد لله.
السؤال يا شيخ زوجي عمله يعمل زي تكنيسيان يعني تقني يكلموه النساء الأجنبيات هنا ويذهب عندهم إلى البيت ليصلح لهم ديشات والمشكل يا شيخ الله يخليك تفتيلي في هذه الحاجة يعني الزوج من لما يمشي يعمل يلقى سوى المرأة لوحدها في البيت يعني الرجال كلهم خارجين والراجل وحده في البيت ويبقى معاها ساعتين ثلاث ساعات والمشكلة يا شيخ هنا النساء غير محتشمات تعرف الكافرات غير محتشمات يا شيخ ولدرجة أن تلك المرأة التي يعمل معها زوجي في البيت تتجرأ وتسأل هل أنت متزوج هل لديك أطفال من أين أنت وتخوض في الحديث يا شيخ تخوض تخوض وتسكت وتخوض فلما جاء زوجي فتكلم معي وقال فهن هذه عادة عندهن
نعم
عادة يعني ما نعمل لح أي شيء
هو طبعا, طبعا هذا كله خطأ وأنت تشكو منه الآن ولكن لعله لا يسمعنا ولبعد المكان
يا شيخ الله يخليك يا شيخ أنا حسألك الآن وبعد ما سكرت التليفون حسجل الجواب على التليفون
طيب.
النصيحة يا شيخ لزوجي لأنه يقول ليس هذا عملي ولا تتدخلي وهذه عادة عندهم لأن أخاف يا شيخ عن الفتنة لأنه يخلو معهن وهن لا يحتشمن ويخذن في الحديث وهو يجيب فقلت لاتق الله نحن نخاف الله فلا تجيبهن اذهب واعمل ويعطونك الأجرة وارجع بسلامة فقول يقول لي هذا عادة لا تتدخلي لي في العمل
طيب
وجزاك الله خير يا شيخ
شكرا الله لك. طيب السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا فضيلة الشيخ ممكن أسأل سؤال؟
تفضلي.
لو سمحت أنا زوجي يعني غضب مني بقاله أسبوع دلوقتي يعني من يوم الجمعة اللي فاتت بالضبط.
نعم.
يعني على حاجة يعني دنيوية يعني حاجة مش مستاهلة الغضب ده كله وكل اللي أسأله يقول لي أنت منتش غلطانة في حاجة.
نعم.
وكل ما اجي اكلمه يقول لي مالكيش دعوه بيا سيبيني مالكيش شأن بيا مالكيش دعوه بيا يعني عايزني ابعد عنه خالص
نعم.
مفيش كلام ما بينه وما بينه خالص فسالت لدرجه والدته قالت لي انت منتجه غلطانه في حاجه سيبيه براحته ما تكلمهوش سيبيه مالكيش دعوه بيه وسيبيه لغاية ما ما ياخد خصمه زي ما هو عايز وبعدين يرجع يتكلم أو زي ما هو عايز. فأنا مش عارف أكلمه ولا أعمل، بس أنا بحاول كتير أكلمه بس هو اللي بيبعد ما برضاش يخليني أكلمه خالص.
طيب حاضر حاضر
وجزاكم الله خير.
لا بارك فيك. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. طيب
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
أهلا وسهلا يا مرحبا.
لو تكرمت أنا ليا سؤالين.
تفضل.
في آية في القرآن بتقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى.
نعم.
هل هذه الآية نزلت قبل الصلاة ولا بعد الصلاة؟
الآية اللي هي سبحان الذي أسرى بعبده؟ قبل الصلاة وبعد الصلاة.
نعم.
تقصد أي صلاة؟ قبل فرض الصلاة يعني؟ وإيه الحكمة في هذا؟
لأن في سمعت في أحد البرامج إن هي نزلت قبل فرض الصلاة.
أنا لا أعرف في هذا شيء الآن.
طيب في سؤال تاني بعد حضرتك. هل صلاة الجمعة تجزئ عن صلاة الظهر؟
طيب تسمع الجواب. حاضر.
شكرا يا شيخ جزاك الله خير. السلام عليكم.
طيب طب أرجع للأخ رجب وأنا تحدثت معه ودائما كنت أنبه على مسألة اليمين بالطلاق أو تعليق الطلاق على شرط. قال لوالدته أو قال لزوجته أمام والدته لو لم تخرج امرأتي من البيت تكون طالقا بالثلاثة، وكرر هذا. ومن خلال كلامه وسؤاله فهمت أنه كان مصر على هذا لدرجة أنه ترك البيت من أجل أن تخرج هي، ويسأل يعني والده أجلسها ولم تخرج وكانت نيته أن تخرج في الحال ولم تفعل. على كل حال هذا طلاق معلق على شرط، وجمهور الفقهاء على أن الطلاق المعلق على شرط يقع بشرطه. جمهور الفقهاء على هذا. وإن رأى بعض أهل العلم ولهم في العلم مجال ومكان وأقوالهم معتبرة بأن هذا يرجع فيه إلى النية، ولكن أصبح كثير من الناس اليوم كأن أهل الإفتاء يغششونهم المسألة، صارت سهلة عنده. يكون هو عازم وقاصد ومؤكد ثم بعد ذلك يقول والله أنا يعني لم يكن نية الطلاق، ده بعد ما ينتهي الأمر، ولكن في حينه لا شك أنه غضبان وزعلان وقاصد ذلك. وبالتالي أنا خروج من الخلاف والله تبارك وتعالى، طالما أنك لم يسبق لك أن طلقت فاعتبرها طلقة، طلقة رجعية، وترجع إليك زوجتك وتكون معك بدون مهر جديد وبدون عقد أيضا جديد، ولكن تحذر من الوقوع بعد ذلك في الطلاق والله أعلم. الأخت اللي وجدت انسيال ذهب في الجامعة من 8 سنوات، هل تخرجه بالقيمة اللي من 3 سنوات من 8 سنوات ولا تخرج القيمة بسعر الآن؟ تخرجه بسعر يومه، لأن العبرة ليس بالمال، إنها وجدت مال، هي وجدت شيئا ثمنا مقيما مقدرا بقيمة، هذه القيمة لا ارتفعت، فلا شك أنها عليها أن تخرج ثمن الانسيال في الزمن في اليوم الذي ستخرجه فيه ولا تستفيد منه شيئا. أنت ليس لك حق، يعني مثلا أنت تقولي كان سعره من 8 سنوات 120 جنيه والآن سعره مثلا 1000 جنيه، الفرق هذا من يأخذه؟ يعني أنت لو بعت هذا الإنسيال الآن تتصدقي ب120 جنيه؟ هذا ضلال، هذا باطل، تأكلي أموال الناس بالباطل. فإياك وأن تفعلي ذلك، فتصدقي بالقيمة كلها الآن. النساء إذا صلينا جماعة تقف المرأة في وسطهن، وإن كان الرجال لا يسمعن صوت الرجال لا يسمعوا صوت النساء، فتجهر بقدر ما تسمع من بجوارها أو من خلفها فقط. المرأة المنتقبة تصلي صلاة العيد في الشارع، فهل تصح صلاتها وهي منتقبة؟ نعم، بل هذا هو الواجب في حقها، لأنها في الشارع والشارع مليء بالرجال الأجانب الذاهب والآتي، ولا شيء في ذلك. ومن مما هو معلوم أن إحرام المرأة في وجهها وكفيها، يعني المرأة في العمرة أو الحج تكشف عن وجهها وعن كفيها، ومع ذلك أخبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنهم أمروا أنهن أمرنا بإزدال شيء من على رؤوسهن على وجوههن إذا مرت الواحدة منهن بالرجال الأجانب. بالنسبة للعقيقة هل تطبخ أو توزع؟ الأمر فيها واسع بفضل الله تبارك وتعالى، فالعقيقة ذبحها سنة وتوزيعها استحب أهل العلم أن توزعها ثلاثا، والإنسان إذا طهاها في البيت ودعا إليها أحبابه وأصحابه ومن يود إطعامهم فهذا حسن، وإن وزعها لحم أيضا فهذا أمر جائز ولا شيء فيه، ويعني يكون قد أدى الواجب عليه في ذلك. شحن على الهواء هل يجوز أم لا؟ أنا سألت السائلة هل بزيادة أم لا، قالت نعم بزيادة. الحقيقة هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم بسبب تقييمهم لأصل المسألة، تقييمهم لأصل المسألة أو تقييمهم لمحل النزاع. أرى والله تبارك وتعالى أعلم أن الشحن على الهواء بزيادة عن السعر أن هذا من الربا المحرم ولا يجوز، هذا ما أراه الله أعلم. البعض يرى بأن المسألة مختلفة، وهو أن له أن الشاحن على الهواء لا يبيع مالا بمال، وإنما يبيع شيئا عبارة عن مكالمات مستخدمة بعيدة عن المال، ولكن أرى بأن هذا فيه لون من ألوان التحايل، وأرجع إلى الأصل في هذا وهو حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فالإنسان إن يعني شك في شيء ما أو اختلف أهل العلم هل هذا حرام أم هذا حلال، يخرج الإنسان من العهدة ويبقى على الأصل ولا يتجاوز الحرام إلى ولا يتجاوز الحلال إلى الحرام. أيضا السائل هنا سأل عن تقسيم الأضحية. تقسيم الأضحية لم يرد فيه نص واضح في أن تكون كذا وكذا وكذا، ولكن أهل العلم استحبوا أن تقسم أثلاثا، أهل العلم استحبوا أن تقسم أثلاثا، يعني ثلث يهدى تهدي لمن شئت حتى ولو كان من تهدي لهم من الأغنياء، والهدية في الحقيقة ترقق القلب وتؤلف بين عموم الناس وفيها ما فيها من الإيه وفيها ما فيها من الخير، ويتصدق على الفقراء والمساكين بالثلث الثاني، وأهل البيت يستفيدون من الثلث الثالث، وهذا استحبابا، وإلا لو تصدق الإنسان بها كلها فقد أحسن، إن أهدى بعضها وأكل معظمها فلا حرج عليه ولا شيء، ولكن في الحقيقة يعني على الإنسان أن يختار من الفقراء والمساكين ما يطعمهم من هذه الأضحية لينال بذلك أجرا من لدى الرب العالمين سبحانه وتعالى. تأمين على السيارات، جميع أنواع التأمين يا إخواني، وليس هذا كلامي وإنما هو كلام أهل العلم، ولا شك أن هذه القضايا لأنها قضايا نازلة يعني حادثة نزلت على المسلمين ووقعت ولم تكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة، بحثها أهل العلم وأهل الخير والفضل أهل الحل والعقد ممن لهم في علم الفقه مجال ومجال، بل إن المجامع الفقهية درست هذه المسائل وانتهت إلى أن التأمين بجميع أشكاله وأنواعه حرام، التأمين على الحياة، التأمين على السيارات وغير ذلك، ولم يستثنوا من أنواع التأمين إلا ما يعرف بالتأمين التعاوني اللي هو المعاشات والتأمينات التي هي سائرة في بلاد الناس اليوم. السائل يقول: في يوم السابع من الولادة نحلق شعر المولود ونخرج صدقة بقدر أو بحجم هذا الشعر، وهو يود أن يعرف وهو لا يريد أن يحلق ويود أن يعرف ماذا سيخرج. على كل حال إذا أنت لم تعرف وابنك بين يديك وترى يعني حجم شعره فمن الذي سيعرف؟ إن فعلت واستجبت للحلق ووزنته وأخرجت بقدر وزنه مالا تصدقت به فهو حسن، وإلا فقدر واجتهد في التقدير، وإن كانت عندك سعة فزد على تقديرك وتؤجر على ما تفعل إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخت التي ذكرت أمرا في الحقيقة يعني نسمع عنه بين الحين والآخر، تقول بأن في كتيبات توزع في هذه الأيام وفيها صلوات على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي ذكرت هنا صيغة من هذه الصيغ: اللهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية ومظهر الأنوار وغير ذلك. هذا ما ذكرته. الحقيقة أهل البدع لا يكفون عن نشر بدعهم وضلالاتهم. الحقيقة أيضا كان سمعنا أن بعض الروافض الذين غلوا في أهل البيت وأئمة أهل البيت، ونحن نحب أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، نحبهم حبا عظيما، بل إننا نشايعهم ونواليهم وننصرهم ونعرف لهم قدرهم، ولكننا لا نذهب إلى ما يذهب غيرنا فيهم من رفعهم إلى مرتبة فوق مرتبة الأنبياء، أو أنهم يعلمون الغيب، أو أنهم ينادون دون أو يدعون من دون الله تبارك وتعالى. كل هذا باطل. ومع كل ذلك أهل هذا الباطل يجتهدون خاصة في هذه الأيام في نشر هذا الباطل الذي هم عليه. والآن نسمع بأن كتيبات، كما ذكرت هذه الأخت الآن، كتيبات توزع وفيها أيضا هذه الانحرافات العقدية. الحقيقة سعدت كثيرا بأنها قالت أخشى أن يكون فيها شيء من الشرك. هذا دليل قوي على أن فطر الناس بفضل الله تبارك وتعالى فيها من الخير ما فيها، وأن الصحوة كما نعبر عنها أو يعبر عنها الناس اليوم لها آثار إيجابية قوية للغاية. هذه الكتب وللأسف الشديد يقوم عليها قوم ويعني يتخذون طرقا متعددة بأسماء مختلفة، وربما لا يرغبون أن يتسمون بالاسم الذي سمانا رب العباد سبحانه وتعالى به. يرون أن الأسماء التي يطلقونها على فرقهم أو على طرقهم أحب وأولى إليهم وإلى الله تبارك وتعالى. رب العباد سمانا بالمسلمين، ونحن نفخر ونعتز بأن نكون من أهل الإسلام وأن ننتسب إلى أهل الإسلام وأن دين لرب العالمين سبحانه وتعالى بالإسلام. بعد هذا، بعد هذه الكلمة من ذكري لنشاط أهل الباطل وأهل البدع في نشر بدعهم، أدعو عموم أهل السنة والجماعة إلى أن يجتهدوا في نشر السنة وأن يعلموا الناس هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأقول لهؤلاء المبتدعة أربعوا على أنفسكم، ألا تخافون من الله تبارك وتعالى؟ إن هذا الدين أكمله رب العباد فلا يحتاج إلى زيادة أبدا، وكل إنسان يأتي بشيء جديد ليدخله في دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو آثم بذلك، وأدخل على دين الله عز وجل ما لا يرضاه رب العالمين سبحانه. والله في كتابه يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والصلوات المذكورة في هذا الكتاب لا شك أنها باطلة. لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: اللهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية. تعرفون هذا الكلام معناه إيه؟ معناه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد اتحد بربه ومولاه، وهذه عقيدة باطلة ذهب إليها طائفة من غلاة المتصوفة، وهم يعرفون بأهل الحلول والاتحاد. هؤلاء يذكرون بأن الله عز وجل حل في مخلوقاته، أو أن رب العالمين سبحانه وتعالى اتحد في مخلوقاته، وأن الكون كله بناء على ذلك وحدة واحدة، لا فرق بين الخالق ولا بين المخلوق، ولا بين العابد ولا بين الإيه؟ المعبود. وقد قال في ذلك شاعرهم: الرب عبد والعبد رب، ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، وإن قلت رب أن يكلف. ولهم طمات في هذا. ظاهر هذا القول دعوة إلى الحلول والاتحاد، اللهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية، هكذا يقول. هذا باطل. ومظهر الأنوار، من مظهر الأنوار؟ الله نور السماوات والأرض، والنبي عليه الصلاة والسلام مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى، والله عز وجل في كتابه نعته بالعبودية لأنه عبد لله، وأنه لما قام عبد الله، مع أنه صلى الله عليه وسلم له من المكانة ومن الفضل ومن الجاه صلوات الله وسلامه عليه ما له، ونحن نعرف ذلك له وعنه صلى الله عليه وآله وسلم، فنعرف قدره ونعرف منزلته وننزله عليه الصلاة والسلام في المكانة اللائقة به، فهو خير البشر وسيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه. هو الإمام الذي يجب أن يتبع وأن يحب حبا جما صلوات الله وسلامه عليه. ولو أن إنسانا أحب أهله أو أحدا من أولاده أو أمواله أو تجاراته فوق حب النبي عليه الصلاة والسلام فهو آثم متوعد بعذاب الله تبارك وتعالى. ومع كل ذلك لا نقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام كربه ومولاه، حاشا وكلا، هذا رب وهذا إيه؟ وهذا عبد. الله نور السماوات والأرض. بعض الناس يزعم بأن النبي عليه الصلاة والسلام فوض الله تبارك وتعالى إليه خلق المخلوقات وخلق الكائنات، بل إن البعض يقول بأن الله تبارك وتعالى فوض هذا للنبي عليه الصلاة والسلام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام فوض آل البيت والأئمة الاثنى عشر لكي يقوموا هم بخلق هذه المخلوقات. وهذا ضلال وانحراف واضح صريح عن عقيدة المسلمين، هذا بعيد كل البعد عن الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا في الحقيقة يخالف أبجديات في عقيدة المسلمين. والله عز وجل يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالذي يتسمى بالأسماء الحسنى ويتصف بالصفات العلى هو الله وحده دون سواه، ولا يشاركه أحد من مخلوقاته في ذلك، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي لله تبارك وتعالى صالح. هذه الكتب يجب أن تحارب، وننصح من يفعلها بأن لا ينفق أمواله ليصد عن سبيل الله، وهو بهذا ستكون هذه الأموال عليه حسرة وندامة في يوم الدين. وإنني بهذه المناسبة أناشد أهل العلم والدين في ديار المسلمين بأن يتحروا الحق وأن ينصحوا لهذه الأمة، وأن لا يكون الواحد منهم سببا في هلاكها عندما يسكت عن الحق أو يدلس على الناس كي يأكل أموالهم بالباطل أو أن يستفيد بشيء من وراء ذلك منصب أو جاه أو مال أو غير هذا. فليتقي كل واحد منا ربه في المسلمين وفي دين المسلمين وفي أمة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. الأخت اللي تكلمت وذكرت عدة أسئلة، وأعرف أنها كثيرا ما تتصل وتسأل، وقد تكلمتها عن السؤال الأول ألا هو موضوع الأمانة. السؤال الثاني ذكرت بأن زوجها يسمع أفلاما أجنبية ويرغب هو في أن يستسمع معه ذلك. الحقيقة ندعو دائما إلى أن نقيم بيوتنا وأن تكون بيوتنا قائمة على كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنا لما افتتحت حديثي في مقدمة هذا اللقاء بالإشارة إلى الأعمال الصالحة في هذه الأيام المباركة، إنما أردت أيضا من وراء ذلك أن يكف أهل الإيمان عن الأعمال الباطلة، بدلا من أن نرى ونشاهد هذه الأفلام الباطلة الماجنة والمسلسلات الخاسرة التي تمتلئ على كثير من البلايا والآثام والمعاصي والمنكرات. لماذا لا نقرأ القرآن الكريم؟ لماذا لا نسمع كتاب الله الكريم؟ لماذا لا نقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لا نهلل ولا نسبح ولا نذكر ولا نحمد رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه؟ فلا تستجيبي له في ذلك لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، بل الواجب عليك أن تذكريه بالله تبارك وتعالى. وعلى النساء عموما وعلى الرجال أيضا، كل واحد إن رأى من الآخر مخالفة عليه أن يدخل إلى قلبه بأسلوب حسن، الأسلوب الطيب، الأسلوب الجميل، القول اللطيف يدخل إلى القلوب ويؤثر. فالإنسان يستغل العلاقة الزوجية، الرجل يستغل العلاقة بينه وبين زوجته، والمرأة تستغل العلاقة التي بينها وبين زوجها ليدعو كل واحد منهم الآخر إلى الله تبارك وتعالى. وأعتقد لو كان الخطاب باللين وبالرفق وبالتؤدة وفيه من القناعة ما يدعو إلى الاقتناع سنجد إن شاء الله عز وجل آذانا صاغية. تقول بأن كانت لا تنجب وأخت رأت لها رؤية وأنجبت ولدا، وبعد يعني رأت رؤية أخرى بعد 4 أشهر كأنها حملت أو أنجبت، وتريد أن تسميه المولود باسم والد الزوج، والآخرون يقولون لها لا سمي باسمي الذي رأت الرؤية. في الحقيقة الأمر في هذا فيه سعة، ولا يلزمك أن تسمي باسم يناسب التي رأت لك الرؤية، لا علاقة لها بذلك، فالمولود من الله تبارك وتعالى وهو رزق ساقه الله تبارك وتعالى إليك، ولا دخل لها فيه أبدا. وإن كان الإنسان لا شك يتفائل أو يستبشر بالرؤية الصالحة ويعلم أنها من الله تبارك وتعالى كما أخبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، وبالتالي لا تقع في إشكال في مثل هذا الأمر، وسميه باسم والدي الزوج، لأنه قد يترتب على ذلك لون من ألوان الغضب إن لم تفعلي ذلك. حكم الصلاة في وقتها تسأل، متى يكون؟ هل بعد أن ينتهي المؤذن من الأذان مباشرة تصلي، أو تنتظر 10 دقائق أو ربع ساعة؟ الحقيقة المؤذن يعلمنا بدخول الوقت، فإذا أذن المؤذن للصلاة فقد دخل وقت الصلاة عندئذ. ولكن هناك صلوات نوافل أو راتبة كما هو معلوم قبل الصلاة، قبل الإيه؟ قبل الصلاة. وبالتالي المرأة تصلي في بيتها، تصلي الصلوات النافلة قبل الصلاة، حتى في المغرب، ليس المغرب ليست لها صلاة راتبة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قالها 3 صلوات الله وسلامه عليه، ثم قال لمن شاء. قوله لمن شاء خشية من أن يظن الناس أنها فريضة، لأن الأمر يحمل على الوجوب إن لم يكن له صارف، لقوله صلوا قبل المغرب وقوله لمن شاء دل على أن الأمر دائر أو داخل تحت الاستحباب والندب. وبالتالي المرأة تصلي النوافل قبل الصلوات المكتوبة، ثم بعد ذلك تصلي الصلوات المكتوبة. تقول أختم القرآن كل شهر وأحيانا أخطئ، فماذا أفعل؟ أنا سئلت في هذا السؤال قبل شهر تقريبا، والسائلة قالت هل أكف عن القراءة أم أقرأ، وعندئذ وضحت وقلت بأن الخطأ يقع من القارئ على وجهين، هناك ما يعرف بالأخطاء الجلية وهناك ما يعرف بالأخطاء الخفية. الأخطاء الجلية هي تحيل المعنى وتبدل الحروف أو الكلمات، يعني لا ينطق الإنسان نطقا صحيحا بالحروف أو بالكلمات، كان يرفع مثلا المنصوب أو ينصب المرفوع، فهذا يجب أن يعلم القراءة الصحيحة. إنما لو كان اللحن الخفي كألوان المدودي أو الغنة أو غير ذلك فهذا يجب على الإنسان أن يتعلمه، ولكن يمكن أن يسامح في من يخطئ فيه، ولكن عليه أن يتعلم. وبالتالي نحن الآن أمام وسائل حقيقة تعين على الخير والبر والتقوى، وهي ذكرت ذلك، أنت تقرأي مع الإذاعة، تقرأي مع القرآن الكريم، تقرأي مع القنوات التي تعلم برامج التلاوة، وتتعلمي وتحاولي، وإذا أخطأت حاولي ولك أجر حتى على هذا الخطأ، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق، وفي رواية ويتتعتع فيه له أجران، أجر القراءة وأجر التعتعة. طيب نتلقى، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا عندي سؤال.
تفضلي.
أنا كان عندي باب.
تفضلي تكلمي.
وتوفي. ألو.
تفضلي أسمعك.
وتوفي والآن أنا أحس في بعض الأحيان أحس أني غير مصدقة لأنه مات، فهل علي إثم؟
والله عيد السؤال لو سمحت.
أنا ربي صبرني عليه، وأنا نحس بروحي.
طيب السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
شيخ عبد الله.
نعم
مو بحضر سؤال.
تفضل.
حضرتك انا بعد ما اتوضى وباجي اصلي بحس بخطر بتنزل مني بس برجع واعيد الوضوء تاني وطبعا بيصعب عليا ان اتوضى واروح اصلي ده في شغلي يعني ما اتوضى اصلي على طول لان طبعا الشغل بعد ما اصلي على طول لازم الواحد يكمل الشغل عادي كمعتاد يعني
نعم
فبيصعب عليا ان اتوضى ومثلا اروح اصلي احس بالخطوات دي بحس بقى ان هي زي النزله فبيصعب عليا ارجع اتوضى تاني فانا فسالت قال لي تحطين تنضح الماء مكان ايه مكان تنزل القطرات دي فانا اطمن حضرتك المساله دي
طيب حاضر
ماشي وكمان
طيب السلام عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته
اتفضل
ازيك يا شيخ عبد الله
اهلا وسهلا
عندي سؤال بالله عليك
اتفضل
انا اخويا متوفي وابن ابوي هل يورث فيه ولا ما يورث فيه
طيب حاضر حاضر تسمع الجواب
جزاك الله خير
طيب معنا اتصال اخر السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اتفضلي
شيخ ليا كذا سؤال بعد اذنك
اتفضلي
السؤال الأول إيه حكم إن رئيس العمل يمضي لموظف عنده في الشغل يعني بدون ما هو ما يجي؟
طيب
ده السؤال الأول السؤال الثاني حكم بيات المرأة خارج المنزل لو في عمل مثلا لو بتعمل في إنها مثلا طبيبة أو تمريض يعني
نعم
السؤال الثالث ساعات يعني المرأة ساعات مثلا بتحط بعض المكياج وكده وتيجي تتوضى مثلا كان في مكياج يعني بعد الصلاة بتلاقي في حاجات بعض الحاجات بعد اثار المكياج على وشها فهل دي بتبقى لسه ناقضه الوضوء ولا المفروض تعيد الصلاه ثاني ولا تعمل ايه
طيب حاضر
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته طيب نلقاه السلام عليكم
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
السلام عليكم يا شيخ
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
انا اريد ان اسال
تفضل
انا اريد ان اسال عن ركعتي الفجر
نعم
إذا صليت إذا أذن المؤذن ثم صليت سنة الفجر
نعم
صليتها في بيتي ثم ذهبت إلى المسجد
نعم.
هل أجلس من السنة هل أجلس أم أصلي ركعتين تحية مسجد ما هي السنة متاع سيد أنبي
طيب
وسؤال آخر تاع منزية
تفضل
هناك جماعة تسمى جماعة الدعوة والتبليغ في تونس طيب. هل هي يعني عندهم 3 ايام نصاب شهريا و40 سنويا فهمتوا واربع اشهر تزكيه في العام وعندهم
نعم.
خروجات ويتركون العمل فيهم
نعم.
سلبيات وفيهم ايجابيات هل اتباعهم جائز ام لا
هل ايه
اتباع نتاعهم
طيب.
نتبعهم
طيب
اتبعهم هما يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر
طيب
ولكن عندهم خروجات عندهم خروج النساء زاده
طيب
يخرجوا نساء مع بعضهم ويتركونا
طيب حاضر
واضح
حاضر واضح 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 خلاص الوقت بس معنا السلام عليكم السلام عليكم
عليكم السلام
تفضل
محمد القاهرة
نعم
معايا فضلتك
تفضل
أنا بسأل على ما الفرق بين البلاء والابتلاء
حاضر
الفرق بين البلاء والابتلاء وكان لي ابن توفى فهل ده يعتبر بلاء ولا ابتلاء وعرف الفرق بينهم ازاي وهو كان لم يبلغ الحلم بعد
حاضر
والشيطان طبعا مش بيسيب الانسان الحمد لله على دين الحمد لله الشيطان مش بيسيب الانسان في حاله وبيقول لو ان هو تعالج بره تعالج في مكان بدأنا كذا فأرجو الإفادة
حاضر
شكرا السلام
عليكم طيب معنا وقت قد ايه طيب بالنسبه لي سؤال عن التكبير صيغه التكبير ومتى يقال التكبير حقيقه التكبير له صيغ متعدده لعل من افضلها الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر ولله الحمد ولو كرر الإنسان الله أكبر الله أكبر الله أكبر 3 مرات هذا أيضا وارد ويعني أهل العلم لا يرون التجديد في مثل هذا ولكن الاختصار على ما ورد وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقرب وإلى الحق وأولى للسنة والاتباع إن شاء الله تبارك وتعالى يقول متى يقال التكبير التكبير على نوعين في هذه الأيام العشر التكبير على نوعين، تكبير مطلق وتكبير مقيد. أما التكبير المطلق فيبدأ من أول يوم من أيام عشر ذي الحجة، يكبر الناس تكبيرا مطلقا على مدار اليوم والليلة، يكبرون لله عز وجل في بيوتهم، في أنديتهم، في أسواقهم، في مدارسهم، في حلقات التعليم، في أي مكان يوجدون فيه يسن للمسلم أن يكبر ربه سبحانه وتعالى تكبيرا مطلقا. فإذا كان يوم عرفات يوم التاسع من ذي الحجة يكبر الإنسان التكبير المقيد. التكبير المقيد يعني التكبير المؤقت بوقت، وهو بعد الصلوات إلى آخر عصر أيام التشريق، وهو اليوم الثالث عشر من ذهر من شهر ذي الحجة. هذا هو التكبير، تكبير مطلق يبدأ من أول ذي الحجة، والتكبير المقيد يبدأ من يوم عرفة وينتهي بنهاية صلاة يوم الثالث عصر يوم الثالث عشر من ذي الحجة. يسأل الأخ أيضا لسأل عن التكبير وصيغه ومتى يقال، عن صلاة الفجر في أذان الفجر. يقول المؤذن الصلاة خير من النوم، يقول ماذا أقول؟ الحقيقة وردت آثار يقولها بعض الناس حول ذلك، الصلاة خير من النوم، يذكر بعض الناس كلمات تعبر عن أنه استجاب أو يدعو الله تبارك وتعالى أن يسعى ويقوم للصلاة. ولكن الذي أراه والله تبارك وتعالى أعلم أن يكرر المستمع هذه الكلمة التي يسمعها من المؤذن. المؤذن إذا قال الصلاة خير من النوم، أنت أيضا تكرر هذه الكلمة وتقول الصلاة خير من النوم، لأنه لم أقف على دليل صحيح يقوله الإنسان عدا عند هذه الكلمة، عدا أن يكررها فحسب، استنادا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم المطلق: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول. فهذه الكلمة تدخل تحت هذا القول في أننا نقول مثل ما يقول المؤذن. سأل أيضا عن القارئ لما بيقرأ في السورة في يوم الجمعة يقرأها جهرا، أو عندما يكون إنسان في مكان ما ويقرأ، بعض المقرئين يقرأ على الأموات أو يقرأ في بعض الاحتفالات أو المنتديات، فبعد ما ينتهي من القراءة يقول الفاتحة، ويقول أنا لا أرى هذا ولا أقرأ الفاتحة. أقول له بأن هذه من البدع التي أدخلها القراء على دين النبي وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. كم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام القرآن؟ هو الذي قرأ القرآن كله وعلمنا إياه صلوات الله وسلامه عليه. نود من يفعل ذلك أن يأتي بحديث ولو حسن ولو ضعيف، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا انتهى من قراءة القرآن الكريم قرأ أو قال الفاتحة، والحاضرون قرأوا الفاتحة. يمكن أن يدخل الإنسان بالعقل يقول الفاتحة هي السبع المثاني، هي القرآن العظيم، فيها خير عميم، إحنا نفتتح أعمالنا بها ونختتم أعمالنا بها، نقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الأخت من ألمانيا ذكرت بأنها ملتزمة وهذه نعمة من الله وتقوم الليل، ولكن تشكو من أن زوجها يعمل في عمل يكلم فيه النساء ويذهب إليهن في بيوتهن لإنهاء هذه الأعمال، وهي متأثرة لا شك من ذلك، وطلبت من أن أوجه نصيحة إلى زوجها بخصوص هذا العمل الذي يقوم به. لا شك أن لا يوجد فتنة وضرر تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذه الأمة إلا كفتنة النساء، وبالتالي وعلى هذا الرجل أن يتقي ربه سبحانه وتعالى ومولاه، وألا يخلو بالنساء في بيوتهن. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الخلوة بالمرأة الأجنبية، لأن الشيطان لا شك لا يترك هذا الأمر يمر هكذا. إلى جانب أن أختنا السائلة ذكرت أمرا مهما أشارت إليه، وهو أن هؤلاء النساء عرايا، ولا شك أن هذه فتنة عظيمة، ونحن ننصح هذا الأخ في الله ونقول له أنت مسلم، أذكرك بقول الحق تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وأذكره بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. والنبي عليه الصلاة والسلام ما مست يده يد أجنبية قط صلوات الله وسلامه عليه، وكانت بيعته للنساء كلاما، لم يبايعن بالمصافحة كما بايع النساء كما بايع الرجال صلوات الله وسلامه عليه. فعلى هذا الرجل وعلى غيره من الرجال أن نستجيب جميعا لتعليمات الله تبارك وتعالى. لماذا لا نخضع هوانا وأنفسنا وما نحب لما يحبه الله ويرضاه ولما يحبه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ويرضاه. الأخت اللي تذكر بأن زوجها غاضب عليها من أسبوع من أجل أمر دنيوي، هي الحقيقة أحسنت لما ذكرت هذه الحقيقة وقالت لا يرغب أن أكلمه، وإذا كلمته تركني وقال اسكتي أو شيء من هذا القبيل، وتقريبا أمها أو أمه قالت اتركيه حتى يرجع هو. أنت ذكرت أنك أغضبتيه لأن قلت غاضب من أجل أمر دنيوي، ولا شك أنه غاضب من أجل فعل أنت قمت به، وبالتالي عليك أن تشعريه بالاعتذار عن الوقوع في هذا الخطأ. قد يكون الخطأ فادح نحن لا نعرفه ولا نود طبعا أن نعرفه ولا نسأل عنه، ولكن على كل حال الإنسان يقدر الفعل الذي فعله ويجب أن يواجه هذا الفعل بفعل معروف أكبر منه حتى يرضى، ونحن نطالبه بأن يعفو ويصفح لوجه رب العالمين سبحانه وتعالى. والإنسان لا يغضب من رجل بالكلية هكذا، ولكن الإنسان كل إنسان منا فيه من الخير ما فيه وعنده من الشر ما عنده، فالإنسان يحب الإنسان لما فيه من الخير ويبغض ما عنده من الشر، فلا يكره بالكلية إنسان ما، لا يكره إنسان ما. وأذكر هذا الأخ بأن زوجته عندها من الخير ومن الفضل ما يجعله يكف عن هذا الغضب ويسقط هذا الغضب عن نفسه، وخاصة أنها تسعى لإصلاحه وفي أن تكلمه وغير ذلك. الأخ اللي يسأل يقول: هل صلاة الجمعة تجزئ عن صلاة الظهر؟ في الحقيقة يعني سؤال عجيب يجعلني أن أتعرض لأمر يفعله بعض الناس خطأ، وإن كان الآن ربما لا يفعلونه وإلا كان قبل 20 سنة شاهدته. بعض الناس يصلون الظهر بعد صلاة الجمعة، وهذه بدعة منكرة. صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة بدعة منكرة، لأن ظاهر السؤال هل الجمعة تجزي عن صلاة الظهر، هو ليس ظهر في، لا يوجد ظهر في يوم الجمعة، وإنما علينا أن نصلي الجمعة، نذهب إلى المساجد ونحضر خطبة الإمام ونصلي خلفه ولا شيء علينا بعد ذلك. إنما الذي لم يحضر صلاة الجمعة لعذر، لسفر، لمرض، لصلاة في بيته مثلا لم يتمكن من الخروج للمرض، فهذا يصلي 4 ركعات ظهر وليست عليه جمعة. الأخ اللي يقول بيشعر بأن شيء ينزل منه بعد الوضوء وبعدين بيرجع ويتوضأ ويصعب عليه وخاصة هو في العمل، الحقيقة أنا أخشى أن يكون هذا من باب الوسواس. يا أخي تأكد أنت بين حالتين، إما أن تكون مريضا، وإن كنت مريضا فقد عفى الله عنك، كنت مريضا وهذا ينزل منك باستمرار فعليك أن تتوضأ لكل صلاة وتصلي ولا تلتفت ولا شيء عليك، وإن كان هذا من باب الوسواس فلا تلتفت إليه. يقول أخي توفي قبل أبي، لا شك أن في هذه الحالة ليس له من التركة شيء، يعني ليس له ميراث ولم يضع الشرع له ميراثا، وإن كان في بعض البلاد كما هو عندنا الآن يعملون بما يعرف بالوصية الواجبة. وبالتالي لو إحنا يعني الخلاف الواقع في مسألة الوصية الواجبة أعطينا أولاد هذا الأخ شيئا من المال من ثلث التركة فهذا أمر حسن وتؤجرون عليه. بعد ذلك عندي عدة أسئلة من سائلة تقول: ما حكم رئيس العمل الذي يمضي لموظف عنده، يعني يوقع لموظف؟ هذا يعني في الحقيقة مزور، إن كان رئيس العمل هو الذي يفعل ذلك بنفسه فقد وقع على شك في الخطأ، وهذا من الزور والإثم والبهتان. أيضا بتسأل عن بيات المرأة خارج المنزل، المرأة لا عليها أن تبيت إلا في بيت أهلها، في بيت زوجها إن كانت لها زوج أو في بيت والدها، ولا حرج إن كانت لها أقارب كبيت جدها أو جدتها وغير ذلك. وتعرض المرأة للفتنة لا يجوز بحال من الأحوال. كذلك المكياج الذي يترك أثرا على الوجه لا يوصل الماء إلى البشرة يجب أن يزال ويؤثر ولا شك في الوضوء. السائل يقول ركعتي الفجر سنة الفجر الراتبة يصليها في البيت ثم يذهب إلى المسجد، فهل يصلي تحية المسجد؟ نعم، هذه من الصلاة اللي يقال عنها صلاة ذوات الأسباب. فأنت إذا صليت ركعتي البيت سنة الفجر في البيت وذهبت ولم تقم الصلاة بعد في المسجد ودخلت المسجد فلا ترك فلا تجلس حتى تركع ركعتين تحية الايه تحية المسجد. الأخ بيسأل عن يعني جماعة الدعوة والتبليغ والخروج معهم والاتباعهم جائز، وذكر أن يخرجون مثلا 3 أيام في كل شهر 40 يوما في العام. حقيقة هذا الترتيب ترتيب محدث لا أصل له في الكتاب ولا في السنة، ونحن ندعو إلى أن نخرج جميعا في سبيل الله تبارك وتعالى مجاهدين معلمين الناس الخير داعين إلى المعروف آمرين به ناهين الناس عن المنكر. ولكن الترتيبات التي تتم بصورة منظمة على حسب ذلك يعني أخشى أن يكون لها ولاء وبراء، وهذا واقع في الحقيقة، هذا واقع، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك. ولا أعني بكلامي هذا أننا لا نخرج للجهاد أو للدعوة في سبيل الله تبارك وتعالى، نحن يجب علينا أن نشمر وأن ندعو إلى الله عز وجل بعد أن نتعلم الدين الذي ندعو إليه. يجب علينا أن نتعلم التوحيد، أن نخلص العبادة لله تبارك وتعالى، ألا نذهب إلى مكان يدعى فيه غير الله عز وجل. ويجب علينا كذلك ألا نأتي بأذكار مبتدعة ندخلها على دين رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، كالكتيبات التي أشرت إليها من قبل وفيها صلوات على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي صلوات باطلة لا تصح نسبتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نحن ندعو إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، وبعد أن نتعلم العلم لندعو الناس إلى الحق بما تعلمناه من كتاب ربنا وهدي نبينا صلوات الله وسلامه عليه. في الحقيقة يعني انتهى وقت هذا اللقاء، إلى أن ألقاكم إن شاء الله عز وجل في لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.